السؤال الثاني يا شيخنا، لو تحدث عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في همته في طلب العلم وفي قضائه لوقته، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال عبد الرحمن عن الحديث عن ابن باز شيخ الإسلام في هذا الزمان، فقال إن شئت أخبرتنا، وطالما الأمر أنه راجع إلى مشيئتي فأقول هذا يحتاج إلى ليالي عديدة، وبدلا من أن أقول الوقت لا يسع ونسكت، وبدلا من أن نقضي الحلقة وهي ليست بكثيرة على نتحدث عن شيخ الإسلام في هذا الزمان ابن باز رحمة الله عليه، فإننا نقول نتفا قليلة لعلها لا تتجاوز بضع الدقائق، فنقول الحديث عن شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حديث ذو شجون. هذا الرجل الذي اجتمعت له الإمامة في أبواب الدين، فهو الإمام في العلم، ولم يكن إماما في علم ما، بل الإمام في كل علم من العلوم، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الفقه، في علم الاعتقاد، في علم المصطلح، في علم الأصول، في علم اللغة. فقد كان رحمه الله تعالى ضاربا بسهم في كل باب من أبواب العلم. فإن تكلمنا عن إمامة العلم فحدث ولا حرج، فهو صاحب العلم السهل، العلم السهل الذي يعمد فيه إلى أمرين: الأمر الأول الأثرية، الأمر الثاني اتباع علماء السلف. فليس يعرف لابن باز رحمة الله عليه فيما أعلم مسألة شذ فيها عن العلماء مع طول ظهره وطول زمانه وكثرة المسائل تحدث فيها رحمه الله وكثرة الشروحات، مع كل هذا لم تعرف للشيخ رحمة الله عليه مسألة شذ فيها. تعلق ذلك بالعقيدة، أو تعلق ذلك بالتفسير، أو تعلق ذلك بالأحكام الفقهية، أو تعلق ذلك بالحديث أو غير ذلك. فهو رحمه الله صاحب العلم المتزن، صاحب العلم المنقول، وإن كانت له ترجيحات قد ترجح خلافه، لكنها ترجيحات العلماء وراجعة إلى اتباع العلماء. أما كمسألة شاذة لم يسبق إليها ابن باز رحمة الله عليه، لا، في الحقيقة لا أعلم ذلك. فالرجل اجتمع له في الفقه الأثر والاطلاع والحفظ للآثار، لسيما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان عالما بها، عالما بأحكامها، فله دراية واسعة بالصحيح والضعيف، بالمقبول والمردود، وله خبرة بالرجال رحمه الله تعالى، يعرف هذا وذاك، وخبرة خاصة، ولو تعليقات على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب فيما يتعلق بالرجال، وقد كان يعتني بذلك عناية عظيمة. ولهذا كان درس شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه لا يخلو من كتب اعتقاد، من كتب لغة مسؤول عنها بعض الناس، وكتب رجال مسؤول عنها بعض الناس، فكانت الأبحاث كثيرة في درسه رحمه الله، وكان عبارة عن بستان غني بسائر أنواع العلوم رحمة الله عليه. أما عن إمامته في الأدب والخلق فلم يخرج رحمة الله عليه عن أدب السلف، وكان أمة في ذلك، والله ثم والله إن النظر إليه لا يزداد الإنسان به إيمانا، وليس هذا من قبيل المبالغة ولا من قبيل خرافات الصوفيين، فإن من عباد الله من لو نظرت إليه لازددت إيمانا بما تراه على سمت ودل وهدي. هذا السمت والدل والهدي الذي كان يطلب قبل العلم عند السلف ولا تستهين به، فلقد كانوا يكتبون عن الرجل ويأخذون العلم عنه بعد النظر إلى سمته ودل وهديه، فينظرون إلى سمته وإلى لحظه قبل النظر إلى علمه. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يقولون طلب الأدب قبل طلب العلم. وقال ابن المبارك أيضا رحمه الله: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تعبد لله عز وجل 20 سنة، كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث فكانوا يعنون بالأدب وبالسمت وبالهدي وبالدل، فطلبوا الهدي كان قبل طلب العلم. ولهذا يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في صغره منذ نعومة أظفاره وهو يطلب العلم يقول: كانت أمي رحمها الله تعالى تصلح لي عمامتي وأنا صغير، فتلبسه العمامة وهو صغير إذا أراد أن يأتي حلق العلماء، فتقول له: يا ولدي يا بني خذ أدب الشيخ قبل علمه، خذ أدب الشيخ قبل علمه، أطلب من شيخك الأدب قبل أن تطلب منه العلم. ومن هنا نشأ مالك رحمة الله عليه على هذا الأدب العظيم، حتى قال عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى: انتفعنا من أدب مالك أكثر مما انتفعنا من علم مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان الشيخ على أدب جم وعلى سمت عظيم، فكان يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بما عليه السلف الكرام في أدبهم، ولذا كانت مجالسه عامرة بالسنة عامرة بالآثار، تجد فيها صفاء القلب وتزكية النفس، حتى والله إنك لتشعر بسكينة تنزل وبرحمة تغشى، تشعر بهذا والله وبملائكة تحف. ولقد قلت لكم تكرارا ومرارا، والله منذ أن ينزل إنسان من سيارته أمام مسجد الشيخ وقبل أن يدخل إلى المسجد يشعر الإنسان بسكينة وراحة. طبعا قد يقول البعض بأن هذا من قبيل البلاغة أو أن الشيخ شابه الصوفية، لكن هذا معلوم في مجالس أهل السنة وبركة الآثار، فإن من الناس من إذا رأيت تحرك قلبك فضلا أن يتحرك أن تستفيد منه وأن تنتفع منه العلم. وراجعوا السلف الكرام وراجعوا تراجمهم، ها هو ابن القيم رحمه الله تعالى عالم بفقه القلوب لا يكاد يبلغه أحد فيما كتب، ومع ذلك ماذا كان يقول عن شيخ الإسلام شيخه رحمه الله تعالى؟ كان إذا ألم به وبهم ما ألم من أمور وكذا، ما أن كانوا يأتون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يذهب الله سبحانه وتعالى ما في نفوسهم وتنقلب إلى وتبدل إلى قلوب مطمئنة ونفوس منشرحة. هذا معروف، لكن إذا كان الطالب ذا قلب قاس فهذا قد لا يفهم تلك المعاني، تلك المعاني. وما رأيت وكلهم على خير في مجالس أحد من العلماء ما كنت أرى في مجالس ابن باز رحمه الله تعالى، الرجل الذي كنت تعيش في هذا العصر لكنك تشعر أنه سقط من عصور السلف. وبعض الناس قد يقول هذا في رجالات كثيرة، لكن إن فتشت وجدت صاحب بدعة وجدت صاحب انحراف، لكن أنا أقول في هذه الأثرية التي لم أكن قط مهما قرأت عن ابن باز رحمة الله عليه في تراجمه من الكتب ما كنت أستحضر الذي أقول لكم الآن بالمعايشة وبالنظر وبالمخالطة. فما رأت عيناي في هذا الزمان مثل هذا الإمام عبد العزيز بن باز، ومهما ذكرت لكم ومهما قرأتم عن تراجم الشيخ فهذا شيء، ورؤية الشيخ على الحقيقة شيء آخر. ولهذا من أعظم النعم التي أحمد ربي عليها بعد هدايتي إلى السنة، من أعظم النعم مجالسة هذا الإمام العلم، وأحمد ربي سبحانه وتعالى أني أدركت هذا الرجل قبل موته بسبع سنوات مرت كمرور البرق، ويعلم الله أني كنت أحضر مجالسه فأفتح جميع قنوات التلقي، ليس فقط أسمع بأذني وإنما أسمع بأذني وألحظ بعيني، فما كانت تسقط عيني عنه، أراه كيف يسبح، أراه كيف يصلي، أراه كيف يتعامل مع المسائل، أحفظ تكبيراته رحمه الله تعالى والمواضع التي كان يكبر فيها، أستحضر دمعاته رحمه الله تعالى في المواضع التي كان يدمع فيها، أعرف تواضعه رحمه الله تعالى في المسائل التي يسأل أن تبحث رحمه الله، لو أنه احتاج إلى بحث مسائل كان الرجل إماما في كل باب، كان أمة من الخير. أما عن تعاملي مع ولاة الأمور فحدث ولا حرج، فإنه كان رحمه الله الجامع بين النصيحة لذي السلطان والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعموم المسلمين، فلم يكن يجامل بدينه. فإن أردت أن تجعل الشيخ على رأس من يقول كلمة الحق عند السلطان فهو كذلك، وإذا أردت أن تجعل الشيخ على رأس من يجمع الناس على السلطان فهو كذلك، هو رأس في نصح السلطان بما يصلح الناس إن كان عند السلطان، وهو رأس عند الناس للسلطان يجمع القلب عليه. فكم هي المجالس التي كان يفتتحها شيخنا رحمة الله عليه فيقول بأن الملك فهد كان وقتها هكذا، الملك فهد مريض وكذا، نسأل الله عز وجل أن يشفيه، ثم يدعو لولاة الأمور، وكان حريصا على ذلك، ولهذا لم تقع منه فتنة ولم يؤدي علمه إلى فتنة، بخلاف كثير من الناس قد يذهب في قوة ويجيء وقد يتأثر بالمؤثرات. أما شيخنا رحمه الله كان قاعدة عظيمة في هذا النصح، ولم يؤثر عنه رحمه الله تعالى أنه جامل دولة أو خان أئمة، وإنما كان رحمه الله تعالى الجامع لخصال الخير. ولا عجب، فإن ما عند الشيخ من العلم والديانة يؤدي إلى ذلك. فرحمة الله عليه، ولو نتكلم عن الشيخ الليالي والأيام فإن هذا لا يكفيه أبدا والله لما رأيت. ومع هذا أقول لكم الذي أتحدث عنه شيء ورؤية الشيء شيء آخر. فالحمد لله الذي تفضل علينا برؤية الشيخ، وإن كان الزمان قصيرا 7 سنوات، لكن والحمد لله مند الله علينا بمعرفة الكثير والكثير والكثير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بعلوم علمائنا جميعا وبالانتفاع بعلمائنا جميعا. والواجب على طالب العلم ألا يأخذ من شيخه المسائل، بل أن يأخذ منه السمت والهدي. فليس العلماء عرابيد ولا العلماء تجارا يبيعون مسائل بلا أخلاق وبلا آداب، وإنما العلماء أئمة قدوة للناس يقتدي بهم الناس، فهم العالمون العاملون الداعون أصحاب القضية العظمى، قضية العلم وقضية البلاغ وقضية البيان. ولهذا قالوا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفق لصاحب سنة. والحمد لله عصرنا ما خلا من هؤلاء كالإمام ابن باز وكالإمام الألباني وكالإمام ابن عثيمين وكالإمام الفوزان وكالإمام الربيع بن هادي، وكل هؤلاء وغيرهم كثير. لو أننا نذكر، هذا ليس على سبيل الحصر على سبيل المثال، لو نذكر فهم كثير وكثير وكثير. وأنصح نفسي المقصرة بأن تخاف ربها عز وجل، وأن تعلم أنها كما مسؤولة عن المال من أين اكتسب وفيما انفقه، فهي مسؤولة أيضا عن العلم ماذا فعله وماذا يعمل به. فكثير من الناس فصيح اللسان عظيم البيان، لكن قلبه في واد آخر عما يحدث، وهذا يخاف عليه. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقرآن، علم الناس ودعا إلى الله عز وجل، ولكنه وللأسف الشديد كان يفعل ذلك ليقال فلان عالم فيقال له وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار. وحديث الذي كان يأمر وينهى لكن يراه الناس في النار لا في الجنة، مع أنه كان من الأمرين بالمعروف وكان من النهين عن المنكر، لكن قالوا له يا فلان ألم تكن تأمرنا، ألم تكن تنهانا، ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ فقال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولاتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وأهتيه. فلهذا خرجت أمعاؤه فصار يدور معها كما يدور الحمار على كما يدور الحمار حول الرحى. ولهذا فليس يعدل العالم أحد في ثوابه وأجره، وليس يعدل العالم أحد في عقوبته وذنبه إذا كان مخالفا، أما إذا كان موفقا فهنيئا له. كيف لا والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وكان من المسلمين. ولهذا فإمامنا الإمام ابن باز رحمة الله عليه في كل هذه الأبواب كان إماما، وفي باب الهمة حدث ولا حرج، فلم يعقه بصره الذي فقد عند العشرين نهائيا، لم يعقه ذلك عن أن يضرب في الأرض وأن يعلم وأن يدرس. همته لم أرى مثله، لقد كان ينام قليلا وحياته كلها مع العلم. رجل إذا ذهب إلى المستشفى فإن كتابه معه يقرأ عليه، رجل إذا ذهب إلى صحراء وإلى نزهة فكتابه معه يحدث عن العلم، حتى قال له القارئ يوما ما وهم على الطريق وطلب الشيخ القراءة، فقال: يا شيخ الطبيعة الجميلة، دعنا نتأمل هذه الطبيعة ونستمتع بها. قال: يا فلان اقرأ أنت ودع أخاك يستمتع بهذه الطبيعة. ما كان الشيخ يستمتع بشيء سوى العلم. لما أصيب الشيخ رحمة الله عليه بمرض وحجز في المستشفى ليلة، إذا به يقول لمرافقه: معك شيء؟ قال: نعم، المجلد كذا. قال: اقرأ عليه، اقرأ عليه. وإلى آخر ليلة مات فيها الشيخ رحمه الله يقرأ عليه ويجوب عن الأسئلة، ودخل ينام ومات في الساعة، ومات بالسحر. فكان رحمه الله تعالى ذا همة بليغة. ويخبر رفقاؤه الذين كانوا يخلطون أن الشيخ يقول: كنا نرجع في وقت متأخر من الليل أحيانا من السفر، ويأتي الشيخ المكتب ويقول: هات الكتاب لفلاني وافتح الصفحة الفلانية واقرأ عليه. فكان الشيخ أسيرا. وأما أنا ما رأت الذي رأته عيناي، أنا لم أرى الشيخ قط إلا معلما أو سامعا لسؤال يطرح عليه ليجيب، أو ذاكرا لله عز وجل. أنا حينما أقول ما قل أن رأيت الشيخ صامتا، أحترز لنفسي، أحترز لنفسي بقل، أحترز، قد يكون صمت رأيت ولم أذكر، لكن لو تسألني عن ذاكرتي أقول ما رأيته صامتا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان يطرح عليه سؤال أو يسأل الشيخ وينتظر أن يجيب، أما عدا ذلك فهو الذاكر المسبح. على الطعام يدرس الشيخ، أكلنا معه على مائدته فكان الشيخ يسأل ويدرس، إلى المغاسل، إلى المغاسل بعد الطعام والشراب ليغسل يده والشيخ يسأل، من موضع الصلاة إلى كرسي الدرس والطلاب يلتفتون حوله يسألونه، من كرسي الدرس إلى موضع الصلاة ليقف في الصف والطلاب يسألونه، من موضع الصلاة إلى السيارة والطلاب قسمان، قسم يلحقه فيسأله وهو في سيره إلى السيارة، وقسم قد سبق ليحجز في السيارة ليكون هو أول من يسأل الشيخ إذا ركب سيارته. وبعد أن تنطلق سيارته رحمه الله تعالى إلى بيته لا يخلو من العلم، فإذا بأحد المشايخ معه، معه عديد من المعاملات، معه عديد من الأسئلة والقضايا يطرح عليه إلى أن يصل إلى بيته. هذا هو الرجل: طعام، شراب، ذهاب، إياب، نزهة، إقامة. هذا هو حال ابن باز الذي رأت أبصرته عيناي وسمعته أذناي ووعاه قلبي. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما كان هذا سببا في هدايتنا أن يرزقه الفردوس الأعلى. وأنا قد وعدتكم أني أتكلم دقائق، لكن ما أملك نفسي إذا ذكر هذا الرجل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلم.